هيبة الجنح وحيس يتكسر.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التنمية الشاملة مرهونة بتضافر الجهود بين السلطات الثلاث وكافة الطاقة الثورية. اختتام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالتأكيد على التعامل مع التحديات على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة. طائرة الاحتلال الصهيوني تشن غارة جوية على مكان للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن التنمية بكافة أنواعها مرهونة بتضافر الجهود والتماسك بين السلطات الثلاث وكافة الطاقة الثورية في إيران، وشدد على العمل على تسوية هذه المشاكل وتعزيز الاستقرار داخل الأسواق. جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد رئيسي على هامش اجتماع رؤساء السلطات في إيران، واصفا الاجتماع بأنه يتيح أرضيات مناسبة للتعاون بهدف حل القضايا الهامة والراهنة في البلاد. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف: إننا نتطلع إلى انعقاد الاجتماع الأول لرؤساء السلطات الثلاث الذي عقد بعد فترة وجيزة من منح الثقة للحكومة بتفاؤل كبير. اختتم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة أعماله ببيان رحب فيه بالجهود الدبلوماسية العراقية للوصول إلى أرضية من المشتركات مع المحيطين الإقليمي والدولي. وأقر البيان بأن المنطقة تواجه تحديات مشتركة تقتضي التعامل معها على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة، داعيا إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة. وأثنى البيان على جهود العراق وتضحياته الكبيرة في حربه على الإرهاب، مشددا على رفضه كل أشكال الإرهاب. المزيد من التفاصيل بشأن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة نستمع إليه في التقرير التالي.
مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافته العاصمة العراقية يهدف إلى تعزيز علاقات العراق الاقتصادية، وكذلك منحه دورا بناء وجامعا لمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة. المؤتمر عقد بحضور الرئيس الفرنسي والرئيس المصري والملك الأردني وأمير قطر ونائب رئيس الإمارات ورئيس وزراء الكويت ووزراء خارجية إيران والسعودية وتركيا. مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أكد في كلمته في افتتاح المؤتمر أن العراق يرفض أن يكون منطلقا للاعتداء على جيرانه، ولن يعود إلى الحروب العبثية مع الجيران والأصدقاء. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في كلمته خلال المؤتمر أكد أن إجراء الانتخابات في موعدها سيكون نصرا للدولة العراقية، وقال أنه موجود في بغداد من أجل سيادة العراق وتنميته ورخاء شعبه الذي عانى الكثير. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ثمن الجهود المبذولة لإرسال الاستقرار في العراق، وأشار إلى أن العراق مؤهل للقيام بدور فعال في إرساء الأمن والسلم في المنطقة. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن المنطقة تمتلك كل الطاقات للتعاون والتقارب، لكن التدخل الأجنبي أدى إلى عدم الاستقرار والتوتر الأمني فيها. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان شدد على ضرورة احترام سيادة العراق، وقال إن روابط السعودية مع العراق تاريخية ونابعة من حسن الجوار والمصالح المشتركة. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد أنه في حال عدم استقرار العراق فإن المنطقة لن تشهد الاستقرار، وبيّن أن تركيا ستستمر بتقديم الدعم للعراق لتحقيق الاستقرار. المؤتمر اختتم أعماله بتجديد المشاركين على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة وأمنها، وجددوا دعمهم لجهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الممثلة للشعب العراقي، كما أثنوا على جهود العراق وتضحياته الكبيرة في حربه على الإرهاب.
التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين في بغداد على هامش مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. وخلال لقائه برئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أكد عبداللهيان حرص إيران على استقرار العراق وتعزيز سيادته ووحدة أراضيه، مجددا مساندة طهران لبغداد في مواجهتها للإرهاب. بدوره عرب الكاظمي عن تطلع بلاده لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة وتدعيم الاستقرار وفرص التنمية. توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من بغداد اليوم إلى العاصمة السورية دمشق للقاء المسؤولين السوريين لتكون محطته العربية الثانية منذ تعيينه بمنصبه الجديد. وكان عبداللهيان ترأس الوفد الإيراني في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد بالعاصمة العراقية بغداد يوم أمس، وهاجم في كلمته خلال المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها في المنطقة قائلا إن الأمريكيين لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة. شن الطيران الصهيوني منتصف البارحة اعتداءات جوية على موقع للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة، واستهدف الاعتداء محيط موقع صلاح الدين في المدينة دون أن يخلف إصابات في المكان. المتحدث باسم جيش الاحتلال اعتبر أن الغارات على قطاع غزة تأتي ردا على فعاليات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات. نفذت القوات اليمنية عمليات نوعية داخل العمق السعودي، وقد نجحت في السيطرة على العشرات من المواقع العسكرية السعودية على امتداد شريط حدودي يتجاوز طوله 1500 كيلومتر، وتشهد الحدود اليمنية السعودية معارك متواصلة وفي محاور متعددة أبرزها نجران وجيزان وعصير. المزيد في التقرير التالي.
على امتداد شريط حدودي يتجاوز طوله 1500 كيلومتر تشهد الحدود اليمنية السعودية معارك متواصلة وفي محاور متعددة أبرزها نجران وجيزان وعسير، حيث تنفذ القوات اليمنية عمليات نوعية داخل العمق السعودي، وقد نجحت في السيطرة على العشرات من المواقع العسكرية السعودية
هنا في الجبهات الحدودية، حيث وقد تم تطهير عدد من المواقع على الشريط الحدودي، وتم تنفيذ عمليات نوعية داخل العمق السعودي. ونقول لهذا العدو إذا لم يكفوا عدوانهم فما زالت الخيارات مفتوحة والقادم أعظم بإذن الله تعالى.
ويقول المقاتلون اليمنيون المرابطون هنا في جبهات الحدود أن العمليات التي ينفذونها مستمرة وتأتي في إطار الرد المشروع وحق الدفاع عن النفس نتيجة لاستمرار القصف الجوي والصاروخي السعودي على الأراضي اليمنية.
إن شاء الله صامدون وثابتون إلى آخر قطرة من دمائنا، ونؤكد ونعطي رسائل للعدوان بأنهم مهما دمروا ومهما مكروا ومهما سعوا في طغيانهم فإنا ثابتون وصامدون ولن نتزحزح.
نحمد الله ونشكره على الانتصارات التي تحققت على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد آل سعود، ونقول لهم إن لم يوقفوا عدوانهم على هذا الشعب اليمني المظلوم بأننا سوف نقيم عمليات هجومية أكبر وأوسع داخل المملكة السعودية.
ورغم إرسال النظام السعودي أكثر من 60,000 عنصرا من المرتزقة من دول متعددة أبرزها السودان لتأمين الشريط الحدودي الجنوبي وإنشاء منطقة عازلة، فقد فشلت تلك التعزيزات في إيقاف عمليات القوات اليمنية، وتكبد المرتزقة الأجانب خسائر كبيرة. شريط حدودي ملتهب، هكذا تقول الوقائع على الأرض، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المدافع والقذائف والرشاشات، وعمليات نوعية تنفذها القوات اليمنية لاستنزاف الجيش السعودي ومرتزقته.
استشهد طفلان وأصيب 4 أفراد من أسرة واحدة جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم في ريف درعا الشمالي بسوريا. وأفاد مصدر طبي بأن طفلين شقيقين استشهدا وأصيب 3 من أشقائهما ووالدتهما بشظايا قذيفة هاون أطلقها إرهابيون على بلدة قرفة أصابت منزل العائلة بشكل مباشر. وتأتي هذه الجريمة بعد يوم واحد على إحباط الجيش السوري لهجوم إرهابي قرب بلدة المصيفرة بريف درعا الشرقي. دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين إلى الضغط على سلطات المنامة لوقف انتهاكاتها ضد أتباع أهل البيت. وجاء في بيان للجمعية رصدها لانتهاكات السلطات لمراسم عاشوراء هذا العام تضمنت استدعاء أكثر من 100 مواطن بينهم علماء الدين ومنشدون ومسؤولون في إدارة المآتم وشؤون المواكب. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم بأن مسؤولين من تركيا وقطر ومجموعة السبع يعتزمون عقد اجتماع يوم غد الاثنين لبحث مستقبل أفغانستان ومطار كابول. وأضافت الصحيفة أنه بعد مغادرة الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء ستزداد صعوبة الطريق أمام الأفغان لإجلائهم مع سيطرة طالبان الكاملة على المطار. حول انسحاب القوات الأمريكية والغربية من أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
زادت الطائرات العسكرية الأمريكية وتيرة الإجلاء من أفغانستان، فيما أنهى معظم الدول الغربية الأخرى ومنها إيطاليا كندا وفنلندا عمليات الإجلاء. خارج المطار يسود هدوء حذر كابل، والطرق المؤدية إلى المطار شبه خاوية بفعل الإجراءات الأمنية لطالبان لعدم تكرار مجزرة المطار مجدداً، لا سيما مع وجود تحذيرات أمريكية من تهديدات مرتفعة حول النية في شن مزيد من الهجمات والإخلال بعمليات الإجلاء.
نحن هنا لتأمين المطار، نحن من فرقة بدري 313 ونتمركز على البوابة الرئيسية ونساعد في دخول المدنيين الذين يرغبون بالمغادرة.
وفي هذا الإطار شن الجيش الأمريكي ضربة جوية على خلية لجماعة داعش في ننغرهار. الهجوم أدى لمقتل شخصين، تقول واشنطن أنهما كانا يخططان لشن هجمات أخرى ضد مصالحها في كابل. كل ذلك وطالبان تلتزم الصمت، وهو ما يطرح علامات استفهام، فهل تتجه الحركة لمواجهة هذه الجماعات عسكريا؟ وهل ستساعدها الولايات المتحدة في هذه المهمة؟
نحن نعتقد أن بقاء الأمريكيين في البلاد سيخلق الأعذار لهجمات أخرى في البلاد، لذلك يجب على الأمريكيين الخروج من البلاد بأسرع وقت حتى تكون أفغانستان للأفغان وتكون هناك حكومة إسلامية حاكمة، ولن تبقى أعذار للحرب وإراقة الدماء مرة أخرى.
يظهر الفراغ الذي تركته المؤسسات الأمنية في البلاد قبل وبعد هجوم المطار الذي اختلط فيها دماء طالبان والأمريكيين، والحركة تسعى لملء الفراغ بيد أن ذلك سيتطلب فترة من الزمن. بدأ العد العكسي لانتهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وهناك أسئلة كثيرة تدور في أذهان الأفغان، فهل ستتكرر الهجمات كما يصرح الأمريكيون، أم أن ذلك استراتيجية جديدة للاصطياد في المياه العكرة حتى إكمال الانسحاب وفق ما يرى مراقبون.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التنمية الشاملة مرهونة بتضافر الجهود بين السلطات الثلاث وكافة الطاقة الثورية. اختتام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالتأكيد على التعامل مع التحديات على أساس الأمن المشترك والمصالح المتبادلة. طائرة الاحتلال الصهيوني تشن غارة جوية على موقع للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة. في أمان الله.
إن لم يكن لك كنت له، فلا تبقي عليه، فإنه لا يبقي عليك، وكله قبل أن يأكلك. الإمام الحسين عليه السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الغدة السرطانية، وهو برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لابد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج: المقاومة والكفاح الحل الوحيد لقضية فلسطين المغتصبة. نتابع معا. مستمعينا الكرام، إن الحل الوحيد لقضية فلسطين المغتصبة هو المقاومة والكفاح. هذا صحيح، لكن المقاومة والكفاح رهن بالحفاظ على معنويات الشعب والحفاظ على الأمل لدى الأهالي وإبقائهم في الساحة، وهذا أكبر عمل ينبغي أن تقوم به المجاميع الفلسطينية والمنظمات والمناضلون الفلسطينيون. ويقول الإمام الخامنئي إنه ليس هناك أدنى شك في أن انتصار المقاومة الإسلامية المذهل في جنوب لبنان من جهة، والهزيمة المخزية التي منيت بها مشاريع المسالمة من جهة أخرى، تعتبر إحدى العبر الأساسية في المنطقة والتي دفعت شعب فلسطين المسلم للتوجه إلى الانتفاضة مرة أخرى. وقال سماحته أيضا إن بيت المقدس هو المحور الأصلي لانتفاضة الأقصى. لقد كانت إساءة أدب الصهاينة في حق المسجد الأقصى الشرارة التي سببت انفجار غضب شعب فلسطين. شعب فلسطين من خلال المسؤولية الخطيرة التي يحملها على عاتقه، والتي تتمثل بحراسة واحد من أكثر الأماكن الإسلامية قدسية، خرج إلى الساحات وأضاء بإيثاره وفدائه شعلة المقاومة ومواجهة المحتلين الصهاينة. لقد كانت أرض فلسطين والقدس الشريف دوما ولا تزال عرضة لأطماع بعض القوى الغربية، وما الحروب الصليبية الطويلة المفروضة على المسلمين إلا دليل بارز على أطماعهم بهذه الأرض المقدسة. نعم أعزائي الكرام، حول ما فاتنا يسعدنا الآن أن نستضيف الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي، برأيك ما مدى تأثير إساءة أدب الصهاينة في حق المسجد الأقصى في إيجاد الشرارة التي سببت انفجار غضب شعب فلسطين؟ تفضل.
المعلوم أن المقدسات لدى الشعوب لها تأثير كبير في ردة الفعل اتجاه أي شخص يحاول المساس بها، ولذلك تتخذ الشعوب الكثير من الإجراءات التي من شأنها أن لا يحدث أي مساس من شأنه أن يخلق أزمة اجتماعية، أزمة دينية، أزمة طائفية. وهذا طبعا معلوم لدى الأوساط العالمية، بحيث أنك في أي بقعة في العالم تحاول جهد إمكانك أن تتجاوز مثل هذه المسائل. اليهود الحقيقة الصهاينة المؤمنين في داخل الصهاينة لم يحترموا المقدسات الإسلامية قط، وكانوا في كل مراحل عملهم ووجودهم يحاولون المساس بالمقدسات الإسلامية ومن ضمنها المسجد الأقصى الذي تعرض لمرات عديدة إلى الحرق والتدمير، وهذا سبب ردود فعل لدى الشعب الفلسطيني المسلم، ومما ولد نوع من التصادم، وليس لمرة واحدة وإنما لعشرات المرات خلال فترة الاحتلال الصهيوني إلى أرض فلسطين. وهذا التجاوز وهذه العمليات الحركة ولدت التظاهرات وصخب كبير وردود فعل لدى الشعب الفلسطيني ولدى الشعب المسلم عموما، ولكن على الأرض الأقرب هو الشعب الفلسطيني الذي ولد ردة فعل والإحالة من التصادم، وهنالك ضحايا وهنالك شهداء وهنالك جرحى على هذا الطريق طويل وعريض لا يمكن أن نحسبه في دقيقة واحدة. وكذا ويبقى المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمسيحيين وبالنسبة لكل الأديان التي تحترم هذا الموقع مدعاة إلى التقديس وكذلك للحفاظ عليه، لأنه يمثل إرثا ويمثل حالة من الواجب بالحقيقة الديني والأخلاقي والقيمي. إن لم تنظر له مقدسا فانظر له كإرث لهذه الأمة، لكن للأسف أخلاق الصهاينة غالبا ما تتجاوز وتقفز على كل هذه القيم وتجعل حالة من التصادم الدائم.
نحن نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع المقاومة والكفاح الحل الوحيد لقضية فلسطين المغتصبة. أعزائي الكرام، أن يقال إننا أصدقاء لسكان الكيان الصهيوني مثل بقية شعوب العالم، هذا الكلام يفتقد للمصداقية، وهو كلام ليس منطقي. ما من مشكلة لدينا مع معتنقي الأديان في أنحاء العالم، لكن لدينا مشكلة مع مغتصبي أرض فلسطين. المغتصب ليس الكيان الصهيوني وحيدا، وهذا هو موقف النظام الإسلامي وموقف الثورة الإسلامية وموقف سائر قوى المقاومة. فهل يكون الحل اللجوء إلى المفاوضات مع أمريكا وبريطانيا اللتين ارتكبتا الذنب الأكبر من خلال إيجادهما هذه الغدة السرطانية ودعمهما لها، واللتين تمثلان طرفا في المعركة قبل أن تكونا الوسيطة فيها؟ فلم تتوقف الإدارة الأمريكية يوما عن دعمها اللامحدود للكيان الصهيوني أو حتى لجرائمه السافرة من قبيل ما ارتكبه في غزة مؤخرا. طيب أعود إليك ثانية أستاذ محمود الهاشم، يعني هل يكون الحل للقضية الفلسطينية باللجوء إلى المفاوضات مع أمريكا وبريطانيا وهل إن هاتين الدولتين جزء من المشكلة أم الحل؟
المعلوم أن كيان صهيوني لم يتشكل إلا برعاية أمريكية بريطانية، والحقيقة كان في يومها لم تكن أمريكا في هذا القوة، إنما كانت بريطانيا هي الراعية لليهود. وطبعا السبب الرئيس هو أن أصبح اليهود في العالم مصدر قلق للأمم، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وباتوا يشكلون مصدر قلق إلى الأمم الأخرى، مما شكل اتفقت أوروبا يومها على التخلص من أكبر عدد من اليهود وإنشاء فرصة لهم على أي قطعة. هم لم يعرضوا عليهم أرض فلسطين فقط، عرضوا عليهم مناطق أخرى في العالم للتخلص منهم، ولكنهم باعتبار اخترعوا لأنفسهم إرثا على أنهم كانوا جزء أو من تاريخ فلسطين. لذلك عندما تواجدوا على هذه الأرض تواجدوا بطريقة الدماء والقتل والعصابات الإرهابية والمجازر التي أحدثوها كما في دير ياسين وغيرها. هذه تاريخ من الدماء والقتل على طول تاريخ تواجد الصهيوني على أرض فلسطين، وبحد ذاته بريطانيا وراء هنالك نوع من التخادم بين بريطانيا وفيما بعد ورثة المستعمرات الولايات المتحدة، نوع من التخادم بين أمريكا وبين إسرائيل وبين بريطانيا وبين إسرائيل. هذا التخادم على طول هذه الفترة هو لإعاقة أي تقدم وأي تحضر لدى الدول الإسلامية والدول العربية بالذات، مما صعب ربما عملية إجلائهم. لكن لاحظ الآن أن الأسباب التي تشكلت من أجلها إسرائيل بدأت بالزوال شيئا فشيئا، وبدأت الولايات المتحدة ترغب في الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط، وبدأت في بعض من هذه الانسحابات سواء من العراق أو من قطر، أو بدأت انسحب بطاريات الباتريوت، الانسحاب من أفغانستان. هذا كله سبب حالة من الضعف والقلق والانهيار لدى الصهاينة في إسرائيل، وقد كتبوا العشرات من المقالات باكين على مصيرهم بأن أمريكا ستتركهم لوحدهم، وهذا نعتقد الخط الوحيد، لأننا لا يمكن أن نستعيد أرض فلسطين عبر المفاوضات مع بريطانيا أو مع أمريكا أو مع أي دولة أخرى، إنما الذي يحرر الأرض هي ضربات المقاومة.
الغدة السرطانية. برنامج سياسي إنتاجي إذاعي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل، القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها. الغدة السرطانية.
نعم أعزائي الكرام، إن خلاص فلسطين لا يتم من خلال استجداء الأمم المتحدة أو القوى المتغطرسة وأولاها الكيان الصهيوني الغاصب. إن الحل لخلاص فلسطين يكمن في الثبات والمقاومة ووحدة كلمة الفلسطينيين وكلمة التوحيد التي تشكل نبعا دافقا بلا حدود للحركة الجهادية. اليوم وكما يقول السيد الخامنئي يجب أن يحاكم قادة الكيان الصهيوني المجرمون والقتلة، ويجب أن ينالوا عقابهم، ولكن لا نرى أيا من هذا. ليس هناك أي تحرك، حتى أن دعم هذه الحكومة المغتصبة، هذه الحكومة الصهيونية المزيفة قد ازداد. هذه الأمور سوف تؤدي إلى فضيحة الغرب. طيب أعزائي الكرام، دعوني أعود للأستاذ محمود الهاشمي وهذا السؤال الأخير. أستاذ محمود، هل سيتم تحرير فلسطين من خلال استجداء الأمم المتحدة أو القوى المتغطرسة وأولاها الكيان الصهيوني الغاصب؟ كيف تتوقع مصير الكيان الصهيوني؟
المعلوم أيضا أن إسرائيل تشكلت بطريقة عسكرية، وأن الذين وردوا إلى أرض فلسطين من اليهود كانوا عدد كبير منهم، هم ضباط خدموا في جيوش دول أوروبا، ولذلك عندما أخذوا استخدموا القوة العسكرية، وكان عبارة عن منظمات عسكرية قاموا بعملية إبادة للشعب الفلسطيني. إذن عملية الدخول، وإلى يومنا هذا بقيت فلسطين تستخدم نفس الآلية مع الشعب الفلسطيني، سواء الذي معها يعيش على أرض 48 أو في الضفة الغربية أو في منطقة غزة. هذا النظام العسكري المفرط ضد الشعب الفلسطيني لا يمكن له أن يحرر أرض فلسطين بآلية أخرى، لأن اليهود الصهاينة لا يخون مثل هذه التفاهمات، وكل الذي كان معهم من حوارات وكان من اتفاقيات يغرب من الوهم، لم يستفد منها الشعب الفلسطيني ولا الذين حاولوا، إنما هم يزوفون الأمور. أنا أعتقد بأن الطريق الوحيد لتحليل فلسطين هو البندقية، والتي باتت إن شاء الله الآن خارطة إسرائيل محاطة بالمقاومة من جميع الجهات وتحيطهم الصواريخ. وأعتقد معركة القدس، سيف القدس الأخيرة، قد أثبتت العالم بأن الذي يسكت إسرائيل هو الطريق الوحيد وطريق المقاومة، وإن شاء الله نرى أن النصر قريب. وكما قال السيد حسن نصر الله: أرى نفسي أصلي في القدس ويصلي خلفي المسلمون.
إذن أعزائي الكرام، من هنا تتجلى وبقوة أهمية خط المقاومة والانتفاضة وضرورة وحدة وتضامن الفصائل الفلسطينية في وجه الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، والسعي إلى تهويل الأراضي المحتلة، والسعي للقضاء على الهوية الوطنية والتاريخية لفلسطين. مشروع الجمهورية الإسلامية لحل قضية فلسطين ولمداواة هذا الجرح القديم مشروع واضح ومنطقي ومطابق للعرف السياسي المقبول لدى الرأي العام العالمي، وقد سبق أن عرض بالتفصيل. إننا لا نقترح الحرب الكلاسيكية لجيوش البلدان الإسلامية ولا رمي اليهود المهاجرين في البحر، ولا طبعا تحكيم منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية. إننا نقترح إجراء استفتاء للشعب الفلسطيني. من حق الشعب الفلسطيني كأي شعب آخر أن يقرر مصيره ويختار النظام الذي يحكم بلاده. يشارك كل الفلسطينيين الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود، وليس المهاجرين الأجانب، أينما كانوا في داخل فلسطين أو في المخيمات أو في أي مكان آخر، في استفتاء عام ومنضبط، ويحددون النظام المستقبلي لفلسطين. وبعد أن يستقر ذلك النظام والحكومة المنبثقة عنه، سوف يقرر أمر المهاجرين غير الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى هذا البلد خلال الأعوام الماضية. هذا مشروع عادل ومنطقي يستوعبه الرأي العام العالمي بصورة صحيحة، ويمكن أن يتمتع بدعم الشعوب والحكومات المستقلة. بالطبع أعزائي الكرام، لا نتوقع أن يرضخ الصهاينة والغاصبون له بسهولة، وهنا يأتي دور الحكومات والشعوب ومنظمات المقاومة ويكتسب معنى. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام لختام هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة والسرطانية. وتناولنا فيه موضوع المقاومة والكفاح الحل الوحيد لقضية فلسطين المغتصبة. التقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، فإلى اللقاء.
إلهي مذلجت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى. تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام، تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. سرابا يمحي جسدي وتطمع روحي النشوى، حلت التقوى. وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى، حلت التقوى.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام مستمعينا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله حضرات المستمعين الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل.
راجينا أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، في حلقة اليوم مستمعين الفاضل سنحدثكم بمفخرة أخرى من مفاخر الفكر الإيراني، حيث سنكمل الحديث عن حياة الشاعر الإيراني الحكيم أبي محمد إلياس النظام الجنجوي الذي اشتهر في القرن السادس للهجرة، الثاني عشر للميلاد.
ونتناول في هذه الحلقة أيضا أسلوبه وتعبيره ومواصفات أشعاره. رجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم، تابعونا مشكورين.
أعزائي المستمعين حياكم الله، قلنا إن الحكيم أبا محمد إلياس المعروف بالنظام الجنجوي شاعر إيراني شهير عاش في القرن السادس الهجري، ولد بين عامي 530 و540 في جنج، وبعد حوالي 70 سنة توفي عام 599 هجرية في نفس المدينة، وقلنا إنه تعلم العلوم المتداولة في عصره.
وبسبب غناه ماديا لم تكن له حاجة للعمل وكسب الرزق أو التكسب بشعره، فاعتزل الناس واشتغل بتحصيل العلوم والبحث وتعلم التفسير والحديث والكلام والفلسفة والعرفان. يمكن اعتبار نظام من طلائع أدباء القرن السادس الهجري، فالتطورات التي أدخلها على تركيبة وتعبير الشعر الفارسي لا تخفى على أحد من الباحثين والمفكرين، وهو من القلة القليلة من الشعراء الذين سعوا نحو الحداثة والتجديد والإبداع.
وكانت لنظام مستمعينا الأفاضل مقدرة كبيرة على استعمال وترتيب الكلمات وخلق التعابير الجديدة. أبدع النظام في تقديم صور من الخيال الشعري والتلفيق بين أشعار الغزل والملاحم، ما جعله من الأدباء الإيرانيين الخالدين يجذب المستمعين إلى كلامه بسلاسته ودقة أفكاره، وهذا ما أبقى على كلامه بمستوى كلام العامة وأثار إعجاب الخواص والعوام على مدى قرون طويلة. يقول باللغة الفارسية:
آریاتی کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم، شعبده تازه برانگیختم، هیکلی از قالب نو ریختم.
و معناه لم اقلد احدا وانما فعلت ما شئت، سلكت طريقا جديدا لم يسبقني اليه احد.
أعزائنا الكرام، بالإضافة إلى الفنون الأدبية تعلم النظام جميع علوم عصره كالطب والحكمة والموسيقى والنجوم، واستفاد منها كلها في نظم أشعاره. لهذا فإن أشعاره تعتبر مرآة عكست جميع جوانب الحضارة الإيرانية في القرن الخامس والسادس الهجريين، كما ذكر في أشعاره عشرات الأمثال وأشار إلى عشرات القصص والحكاية الوطنية والدينية.
مما أضفى على أشعار نظام أهمية كبرى ولفت إليه الأنظار وأغنى أشعاره حسن اختياره للكلمات والمصطلحات وتركيبها مع بعضها. إنما أدى إلى انتشار أشعار النظام بين الناس بساطة أسلوبه وسلاسته، وهذا واضح في جميع قصائده. وشعر النظام يعج بالمفاهيم القرآنية، فقد استغل كل فرصة سنحت له وصاغ كلمات الوحي في قوالب شعرية جميلة. وما جعل أشعاره خالدة لحد اليوم هو جمال أسلوبه والصور التي عرضها وصبها في قوالب شعرية جميلة. من حيث الظاهر احتلت أشعار النظام القمة في فن الشعر، فقد كان دائما يحاول انتخاب أجمل التعابير مستفيدا من خياله الواسع وعلمه وعقائده لصياغتها في أبيات وقصائد جميلة، وكان ينحو منح التجديد ويتجنب التقليد، ولذلك هجر التعابير القديمة البالية وقدم تعابير جديدة.
هرچه در این پرده نشانت دهند، گر نستانی بهزانت دهند.
ومعناه ما عرضوه عليك في الدنيا إن لم تأخذه سيعطونك أفضل منه غدا. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. الأسلوب والتعابير التي استخدمها النظام في تصوير أشعاره لا يختلف عن الشعراء الآخرين فيها، ولكنه استطاع أن يضفي عليه لونا خاصا، فقد استخدم في أشعاره أنواع الصور الشعرية والتشبيه والاستعارة والوصف ليبين الحقائق الخافية والأوهام.
وأضفى على أشعاره باستخدامه للمحسنات البديعية روعة ولطفا وجمالا. قال المحقق والأديب المعاصر الشهير الدكتور عبد الحسين زارينكوب عن ميزات أشعار نظامي: إن الألفاظ والتركيبات في نسج أشعاره تشبه الجواهر اللامعة رصتها القافية في صف واحد.
مستمعينا الأفاضل، الوصف الذي قدمه النظامي طبيعي جدا وملموس وسلس، وغالبا ما صور مواضيع مختلفة بدرجة كبيرة من الدقة. ويرى الباحثون والمحققون في آثار النظام أنه أبدع في وصف مظاهر الطبيعة كالربيع والخريف والليالي الرائعة والجميلة، وقد بلغت قدرته على تصوير الأفراد والظواهر الطبيعية حتى أنه قال عن ذلك الأديب والمحقق المعاصر البارز الأستاذ غلام حسين يوسفي أنه استطاع وصف أقبح الأشياء بأجمل الكلمات.
وكانت له قدرة على تصوير المشهد بشكل عجيب، كمثال على ذلك في ديوان هافت بيكر أو الأجساد السبعة، وفي قصة التنين وكنز بهرام صور فرسا أصيلة يخيل القارئ عند سماعه أنه يشاهد صورة متحركة للفرس، وأبدع أيضا في وصفه للأوضاع النفسية للإنسان.
مستمعينا الأفاضل، من ميزات أشعار النظام أنه أضفى صفة الآدمية على الكون والجمادات عندما صورها، ما يجعل المطالع لأشعاره يسبح في بحار الأوهام والخيال. فقد وصف في أحد أروع أشعاره رياح الخريف، صورها بصورة قاطع طريق يهجم على الحقول، وشقائق النعمان في هذا الشعر يصورها كإنسان يتعرض للغارة وللسرقة. في ديوان هافت بيكر أي الأجساد السبعة نقرأ أشعارا بأسلوب قصصي يقدم الرياح والسحاب ويظهرهما كخادم وفراش يكسحان الحقول والبساتين.
نعم عزيزانا، تبرز هذه الميزة في أشعار النظام أيضا في وصف الكواكب والسماء وصفا واقعيا كأنهم أحياء يتحركون ويفكرون.
مستمعنا الأفاضل، كتب الدكتور عبد الحسين زرينكوب في كتاب له عنوانه شيخ جنجة يبحث عن اللامكان، الذي تناول فيه دراسة أفكار وأشعار النظام الجنجوي وفنون الكلام التي يستخدمها. وصفه بصورة عامة مطول وأحيانا مسهبة ومليء بالألوان والنقوش، وكان قادرا على وصفه الحالات الشخصية للأفراد كالوحدة والألم والخوف والفراق والشوق بشكل لا مثيل له. هذا الحديث كان للأستاذ الدكتور عبد الحسين زرينكوب في كتاب له تحت عنوان شيخ جنجة يبحث عن اللامكان، وبهذا القول ننهي لقاءنا هذا.
نعم أعزائي الكرام، نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والسلام عليكم أيها الأحبة المستمعين ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية التي تمنح من إشاراتها وإثاراتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي القلوب ويروح عن النفوس. حكايتنا لهذا اليوم حكاية من أحيوا قلوبهم بحب الإمام الحسين عليه السلام، فمنحهم الله تعالى بكرامة الحسين عليه السلام ووجاهته عنده تحولا ورقيا وشأنا. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. حميد أبو الراية. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، حدث ما يمكن أن يحدث في هذا الزمان. أنا رجلا كان يعمل في بيع البصل والبطاطس التي كان يحملها على عربته ويجول بها من مكان إلى مكان ومن حارة إلى حارة. هذا الرجل كان اسمه حميد، ولأن حميدا هذا كان معروفا بلسانه اللاذع والبذيء، وكان كثير العراك والعربدة مع هذا وذاك، كان البعض يطلقون عليه اسم عقرب، فعرف بحميد عقرب. وهو بدوره تحديا لمن سموه بهذا الاسم رسم على واجهة عربته صورة العقرب، ورسم وشم العقرب على عضده الأيمن المفتول، وكان يردد أمام الجميع بتحد: العقرب أشرف من بعض البشر الذين يغدرون ويخونون ويسرقون. وكان لحميد عقرب هذا بعض الصفات الحميدة أيضا، فهو كان يساعد الفقير الذي إذا اشترى البصل والبطاطس منه ولم يملك المال، فإما أن يبيعه بنصف الثمن أو لا يأخذ منه الثمن أصلا. وكان يساعد الضعيف والعجوز والشيخ الكبير فيحمل لهم حملهم ويوصله إلى بيوتهم. ومن صفاته التي كان يعرف بها حميد عقرب حبه للإمام الحسين وشغفه بإقامة مراسم العزاء لمصابه عليه السلام. في عام من الأعوام وبعد أن حل شهر محرم الحرام، انضم حميد عقرب كعادته في كل عام إلى موكب عزاء يشارك فيه ويحضر مجالس العزاء. كان الموكب موكبا وازنا وله شأن في المدينة، ويحضره الكثير من الناس وبعض وجهاء المدينة. ولأن صاحبنا حميد كان قوي البدن مفتول العضلات، كان يوكل له أمر حمل راية الموكب الكبيرة، فعندما يخرج موكب العزاء يجوب شوارع المدينة كان للموكب رونق مضاعف عندما ترفرف رايته الكبيرة المخطوط عليها باللون الأخضر الزاهي: السلام عليك يا أبا عبد الله. كانت الراية طويلة وكبيرة وثقيلة، لكنها كانت ترفرف وتظلل على المشاركين والمعزين كالريشة بين يدي حميد القويتين. لكن هذا لم يشفع لحميد عقرب عند البعض ممن نالهم بلسعات لسانه وعراكه وبعض صلافته، فكثر الحديث بين حضور ذلك الموكب بأن لا يجدر بموكب الإمام الحسين عليه السلام أن يحضره أمثال حميد عقرب. وهكذا تناقل الناس ما بينهم هذا الكلام، وساءت الأجواء حول الموكب، وقرر البعض عدم حضور الموكب الذي يحضره ويرفع رايته حميد عقرب، خصوصا بعض وجهاء المدينة، فغابوا تماما عن حضور الموكب ذلك العام، وراح الحضور يقل شيئا فشيئا في الموكب. حز هذا الأمر في نفوس المتصدين للموكب، فقرروا أن يبلغوا حميد عقرب بأنهم لا يريدون حضوره في مجلسهم ولا يريدون مشاركته في موكبهم. ولكي ينتهي الأمر على خير وطيب خاطر، أوكلوا الأمر إلى كبيرهم الذي كان يحترمه حميد غاية الاحترام. استجاب حميد لرغبة أصحاب الموكب ووعد كبيرهم بأنه لن يحضر مجلسهم كي لا يقل حضور الناس ووجهاء المدينة فيه، ولا يكون سببا في تقليل شأن ومكانة مجلس من مجالس عزاء الحسين عليه السلام. لكن هذا القرار كان له وقع مؤلم جدا في قلب حميد، بكى بكاء شديدا وقال: سيدي يا أبا عبد الله، لقد طردت من مجلس عزائك، فهل هذا يعني أنني مطرود عن محبتك؟ أقسم بجدك المصطفى وأبيك المرتضى وأمك فاطمة الزهراء أني أحبك. نهض وراح ينصب السواد على جدران بيته الصغير، وجعل لنفسه مجلس عزاء فردي لا يحضره أحد سواه هو وزوجته وابنته الصغيرة بتول. في يوم وعلى عادتها من أيام إقامة مجلس أبيها الصغير، خرجت بتول الصغيرة لتفتح باب البيت على مصراعيه ليدخل من يريد المشاركة في عزاء سيد الشهداء عليه السلام في بيتهم، وإذا بها ترى خطيب منبر الموكب الذي منع أبوها من حضوره واقفا عند الباب يطلب إذن الدخول. أبلغت بتول أباها بقدوم الشيخ، فهرع حميد نحو الباب مستقبلا إياه بدموع العين وابتسامة الشفتين قائلا: أهلا ومرحبا بالشيخ، أهلا بك في مجلس عزاء أبي عبد الله الحسين هذا الصغير المتواضع. وبعد تبادل التحايا وكلمات التودد قال الشيخ الخطيب بلطف: من يرتقي المنبر في مجلسك يا حميد؟ أجاب حميد وقد بانت على محياه الفرحة الممزوجة بالشوق الشديد: إنه ينتظر لطفك وندي عطفك على الموجعة قلوبهم بمصاب مولاهم الإمام الحسين عليه السلام. ارتقى الشيخ الخطيب منبر مجلس عزاء بيت حميد الذي لم يحضره من الرجال إلا حميد لوحده، ومن النساء إلا زوجته وبنته الصغيرة بتول. كان مجلسا مشحونا بالروح الحسينية. بكى حميد بكاء شديدا للأبيات التي أنشدها الشيخ في مصاب سيد الشهداء. ولما بدأ الشيخ بالموعظة كان حميد قد أرهف أسماع القلب قبل الرأس لكلام الشيخ وهو يقول: يا حميد، الحسيني حسيني بفعله وسيرته بين الناس والمجتمع. قبل أن يكون حسينيا في الطقوس والشعائر، كن ناصرا للحسين عليه السلام بالقول والفعل والخلق. أثبت للناس أن الحسين عليه السلام أوجد فيك ثورة الإصلاح، وأنك من الآن لم تعد حميد عقرب، بل حميد الذي يستحق أن يكون رافعا لراية ذكر الحسين عليه السلام وثورته. نعم أيها الأحبة، تركت موعظة الشيخ الخطيب وقعها في قلب حميد، وعاد إلى الموكب بضمان من الشيخ الخطيب، وعاد إلى حمل راية موكب عزاء الإمام الحسين عليه السلام في حيهم، وتغير اسمه بين الناس شيئا فشيئا من حميد عقرب إلى حميد أبو الراية. اللهم نور قلوبنا ونبهنا إلى ما ترضاه منا من القول والفعل بحب الحسين عليه السلام. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأكارم. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته. إلى اللقاء.